هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأقصى ومعركة التصدي للتهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نستمع إلى فقرة البداية، طبعا نستمع إلى فقرة إصدارات سنكون فيها مع الزميل خالد العبدالله، وسيتناول كتاب مدينة القدس السكان والأرض لمؤلفه محمد عيسى صالحية. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس، وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم الأقصى ومعركة التصدي للتهويد. والفقرة الثالثة والأخيرة في هذا اللقاء هي فقرة حديث الدار، والتي تطرح التساؤل التالي: ماذا عن مواجهة الاستيطان؟ وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا المستمعين، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميل خالد العبدالله.
إصدارات. أهلا بكم، نقدم لكم أعزائي الكرام في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان مدينة القدس السكان والأرض، تأليف أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة اليرموك الدكتور محمد عيسى السكان والأرض، كتاب حافل بالأرقام والإحصائيات والمعلومات التي تكشفها الوثائق لأول مرة، وتبرز أهمية هذا الكتاب من خلال الأدلة والوثائق التي يحشدها ليبين زيف الادعاءات الصهيونية حول المدينة المحتلة. فالكتاب على الرغم من صغر حجمه فإنه يعج بالمعلومات التفصيلية الموثقة وبالأسماء والأرقام التي تدعم البحث وتجعله بحد ذاته وثيقة مهمة جدا ومرجعا بحثيا يستند إليه كل باحث مهتم بالمدينة المقدسة. ينقسم الكتاب إلى فصلين، الأول بعنوان القدس في العهد العثماني من عام 1858 إلى عام 1917، حيث رصد فيه الباحث أساليب الخداع والاحتيال والتلاعب اليهودي الصهيوني على القوانين في العهد العثماني لزيادة أعداد اليهود في القدس وحيازة أراضيها. وعرض صالحية في هذا الفصل أوضاع العرب واليهود في القدس في القرنين 16 و17 للميلاديين، مستندا إلى دفاتر الأرشيف العثماني في إسطنبول، وبين أيضا وسائل التلاعب على القوانين وأساليب الخداع والحيل واعتماد الرشوة والإيقاع بملاك الأراضي في المدينة المقدسة وممارسة الضغوط على الهيئات والمجالس الإدارية في القدس من أجل حيازة الأراضي وتسهيل استيطان اليهود الأجانب ظاهر المدينة المقدسة وخاصة في العهد العثماني. أما من ناحية السكان فيشير الباحث من خلال عرض واف للإحصاءات المتوفرة إلى أن الباحثين اليهود قد لجأوا إلى لعبة الأرقام للتمويه والتضليل وعدم إعطاء الأرقام الصحيحة، وعليه فإن الإحصاءات العثمانية هي التي يمكن الوثوق بها، إذ تسجل كافة رعايا الدولة العثمانية بمن فيهم اليهود، وما عدا ذلك من اليهود فأجانب تسللوا أو تسربوا إلى فلسطين بطرق غير مشروعة وظلوا حتى الاحتلال البريطاني لفلسطين في كانون الأول ديسمبر عام 1917، ويعتبرون من الأجانب الممنوعين من الإقامة أو الاستيطان في فلسطين. كما زود الفصل بجداول إحصائية تبين تطور أعداد سكان القدس خلال الفترة الزمنية التي تناولها. نعم أعزائي الكرام، أما الفصل الثاني من كتاب مدينة القدس السكان والأرض لمؤلفه محمد عيسى صالحية جاء بعنوان القدس تحت الاحتلال البريطاني من عام 1917 إلى عام 1948. بيّن فيه الباحث أن الدعم الأوروبي والأمريكي الضخم والمتواصل للحركات الصهيونية والهيئات اليهودية والصهيونية على الأصعدة المالية والعسكرية والإعلامية والسياسية والثقافية والدبلوماسية قد وفر للحركة الصهيونية والهيئات اليهودية القدرة على الالتفاف على القوانين وخصوصا قانون الأراضي وقانون الهجرة، مشيرا إلى أن الانتداب البريطاني شكل بداية حقيقية لتأسيس ما يسمى الوطن القومي اليهودي. وشرح صالحية أيها الأحبة من خلال وثائق وسجلات حدود فلسطين مسؤولية كل من بريطانيا وفرنسا في رسم وتحديد الخريطة الجديدة لفلسطين، وما رافق ذلك من تغيير الحدود السورية واللبنانية والأردنية مع فلسطين. بالإضافة إلى ذلك تطرق الباحث لاعتماد بريطانيا سياسة الخداع تجاه عرب فلسطين بإظهار تصديها لما تسميه الهجرة غير الشرعية لليهود الأجانب حفاظا على حقوق أهالي فلسطين وتشكيلها لجان التحقيق للالتفاف على قضايا العرب وتمييع نضالهم ضد المشروع الصهيوني. وخلص صالحية إلى القول إنه على الرغم من مؤامرة الغرب وأداته الحركة الصهيونية فإن اليهود ما حازوا من أراضي فلسطين وبكافة الوسائل إلا ما يقل عن 6% من أراضي فلسطين خلال ما يقرب قرنا من الزمن. ومع ختام فقرة إصدارات نعود للاستوديو والزملاء.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميل خالد العبدالله لتناوله كتاب مدينة القدس السكان والأرض لمؤلفه محمد عيسى صالحية.
على الظلم الدولي على الظالمين على الظلم الدولي على
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأقصى ومعركة التصدي للتهويد محور حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:00 مساء إلا دقيقتين عبر بتوقيت القدس المحتلة مساء طبعا. الأقصى ومعركة التصدي للتهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس عبر الهاتف من الأراضي المحتلة، وسنتحدث معه حول هذا الموضوع، ولكن قبل ذلك إليكم العناوين. كيف يواجه المقدسيون استمرار هجمات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى؟ ماذا عن الاقتحامات المتواصلة وعمليات التدنيس للمقدسات من قبل جماعات المستوطنين وشرطة الاحتلال؟ كيف يمكن حماية القدس وأهلها من مساعي التهويد والتهجير التي تعمل عليها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج؟ الأقصى ومعركة التصدي للتهويد موضوع برنامج فلسطين اليوم. قوات الاحتلال سلسلة عملياتها التعسفية بحق المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم بمناسبة عيد الفصح العرب العبري. وتقوم أعداد كبيرة من قوات الاحتلال يوميا باقتحام المسجد في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية. وفرضت حصارا على المصلى القبلي، واعتلى القناصة أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له. مشاهد القمع التي يمارسها الاحتلال في المسجد الأقصى لإفراغه من المصلين تعيد إلى الأذهان محاولات الاحتلال القديمة الجديدة لفرض وقائع في المسجد مقابل إصرار المقدسيين والمرابطين على الرباط الدائم في الأقصى وكسر قرارات الاحتلال. ووسط هذه الأجواء تتعالى الدعوات للسلطة إلى موقف عملي على الأرض وعدم اكتفائها بمواقف لا ترقى إلى مستوى الاعتداءات. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في عمق المشهد الملتهب في القدس المحتلة أخطار كبيرة تتهدد المسجد الأقصى، حيث يحذر مراقبون من أبعاد العنف المفرط الذي تنتهجه قوات الاحتلال تجاه المرابطين ومحاولتها تفريغ المسجد منهم أثناء اقتحامات المستوطنين، إضافة إلى محاولتها تعزيز فكرة بأن الأقصى تحت قبضتها وسيطرتها. وينظر إلى اقتحامات الحرم القدسي واستخدام القوة ضد المرابطين والمعتكفين العزل من رجال ونساء وشيوخ على أنها محاولة لبث روح الخوف والرعب في نفوس المصلين وبقية الفلسطينيين كي لا يفكروا بالرباط في الأقصى، خاصة وأن شد الرحال إلى المسجد ووجود المرابطين فيه يخيف المستوطنين المقتحمين، ولذلك يسعى الاحتلال إلى إفراغ المسجد من الشباب والمرابطين ومحاولة منع الاعتكاف فيه وإفساد أجواء شهر رمضان المبارك التي تشهد التجمع الأكبر للمصلين.
أخرجنا من المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر، بدأت المستوطنين بالدخول، طبعا خرجت أول فرقة ثاني فرقة، بلشنا نكبر على طول، تمت الاتصالات بين الجنود وحاولوا يعتقلوني.
ويحذر المختصون من المحاولات الإسرائيلية لجعل صلاة المسلمين بالمسجد الأقصى مقتصرة على الصلوات الخمس والسماح للمستوطنين بإقامة طقوس تلمودية كذبح القرابين، وصولا إلى فرض التقسيم الزمني والمكاني وحصر وجود المسلمين بالمسجد لساعات معينة وفي أماكن معينة والاستيلاء عليه والتخطيط بعد ذلك لإقامة الهيكل المزعوم، مؤكدين أنه على المرابطين الحيطة والحذر والرباط والاعتكاف المستمر في المسجد الأقصى لأنه ضمانة أساسية لحمايته.
طبعا اقتحامات بأعداد كبيرة جدا، يعني اليوم هذا العيد معروف كل سنة بيقتحموا المسجد الأقصى وبتركوش، ويا ريت كل واحد بيستطيع يوصل أبواب المسجد الأقصى يجي يدافع عنه.
العناصر التي يعول عليها لحماية الأقصى مواقف فصائل المقاومة في دعم القدس والتلويح بالمقاومة الشاملة، بعكس موقف السلطة التي اكتفت بالتنديد بالاقتحامات والانتهاكات ولم تخرج تصريحاتها عن نطاق التهديد وتسجيل المواقف دون فعل رادع على الأرض. ووفق كتاب ومحللين فإن السلطة تمارس دورا حياديا أمام الهبة الجارية بالقدس دون فعل مؤثر على الأرض، وهو تقصير واضح تجاه الدفاع عن شعبها ومقدسات الأمة في الوقت الذي تحتاج فيه الأحداث في الأقصى على الأقل إلى تشكيل جبهة إنقاذ وطنية حقيقية.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، طبعا مع شكرنا للزميلة امتثال الأشقر، نرحب بالدكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس معنا عبر الهاتف من الأراضي المحتلة. دكتور جمال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
الله مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله. دكتور جمال، المشهد مكرر والانتهاكات باتت عادة في المدينة المقدسة في ظل الأعياد اليهودية، كيف ترصدون واقع مدينة القدس وإجراءات الاحتلال بالذات في الأقصى المبارك؟
في منتهى الصعوبة وواقع في منتهى الشدة، وتأثيره السلبي على الناس بالغ الخطورة، لأن الاحتلال يعني استفرد بالمسجد الإبراهيمي في الخليل فسيطر عليه والآن أخلاه من المسلمين تماما، وهو حصريا بيد المستوطنين. ثم أن المسجد الأقصى يتعرض لأبشع صور الانتهاكات، والاحتلال يدخل الأقصى يوميا بقوة معززة من الجيش والشرطة والاستخبارات والقوات الخاصة، والإصابات بالعشرات بل بالمئات، والمعتقلين أصبحوا بالمئات، والمبعدين عن الأقصى أصبحوا بالألاف. وهناك خطوة جديدة غير مسبوقة، أن هؤلاء المستوطنين الذين يقترفون أبشع صور التنكيل بالأقصى وأهل الأقصى اليوم ذهبوا أبعد من ذلك، رغم أنهم يسمون متدينين ومتطرفين في التدين دواعش الاحتلال، هؤلاء ذهبوا إلى حد أنهم يسدون بصورة واضحة جدا وبكلمات نابية يسدون على المرابطات يعني وعلى أمهاتهم وبألفاظ لا أخلاقية بكل مقاييس، يعني كفور وتحترق عندما تستمع أنت إلى مثل هذه الألفاظ.
نعم.
في بيت الله الأقصى وفي رمضان وفي مكان مقدس، هؤلاء عندهم أخلاق ولا عندهم آداب ولا عندهم ديمقراطية ولا عندهم ما يحزنون، إنهم يسجدون كما يتنفسون ولا يوجد عندهم أيدين على الإطلاق، إنما هي طقوس ومناسبة، الهدف من الأعياد هو التنكيل بالمسلمين في داخل الأقصى. نعم.
طيب، تقطيع أوصال المدينة المقدسة في الأعياد اليهودية، استمرار هذا المشهد ما الذي يؤسس للمستقبل؟
هو ما من شك أنه قد أسس لأزمة نفسية عميقة جدا، وهو أنك مجرد أن تسمع عن عيد يهودي وهي أعياد حرفوا التوراة وأصلا كتبوا تلمود وكتبوا أسفار من عندياتهم، عندما أنت يعني تسمع أن هناك عيد يهودي في الأيام تشعر بغصة في النفس وتشعر بألم وتشعر بصدمة وأزمة نفسية. لماذا؟ لأن العيد سيعني إغلاق الأحياء الفلسطينية، سيعني منع الناس من الوصول، سيعني عنصرية، سيعني كما قالت الأمنيستي انترناشنال، الأمنيستي انترناشنال فيها 10 مليون عضو وهم مش مسلمين، ولكنهم أن الإسرائيليين يعاملون الفلسطينيين بدونية يعني بأسلوب فوقي، وقالوا أنهم يعاملونهم بعنصرية للأبارتهايد مثل جنوب أفريقيا قديما. وبالتالي نعم صحيح، عندما يعني يكون هناك أعياد هي ليست أعياد في العالم كله، الأعياد هي مناسبة للسعادة والترفيه للنفس وتبادل الكهاني، إلا أعياد اليهود هي مناسبة للتنكيل بالناس واستعبادهم وسجنهم وإطلاق النار عليهم وقتلهم. 3 نساء فلسطينيات قتلت في الساعات الماضية يعني أو في الأيام القليلة الماضية، واليوم توفيت شهيدة فلسطينية أيضا طالبة في الثانوية العامة.
نعم.
إذن هم يعدمون كأن ذلك قربانا يقدمونه في عبادتهم، يعدمون الأطفال حتى ويعدمون الجرحى. ثم هل بإمكان الإسرائيليين أن يجيبوا على سؤال مهم؟ عندما يكون جريح على الأرض ينزف دما، لماذا لا يسمحون لسيارات الإسعاف الوصول إليه وهم واقفون المسعفين بجواره، لا يسمحون لها بالوصول حتى يستشهد وهو ينزف؟ لماذا؟ هذا سؤال كبير للدولة التي تقول عن نفسها الأكثر أخلاقية في العالم. أنا
أقول
من الجيش الأكثر أخلاقية، أي أخلاق التي تمنع الحقيقة تمنع وصول المسعفين إلى الجرحى في الميدان. لماذا؟ هذا أثير حرب أو جريح حرب. لماذا لا يسمح له بتلقي العلاج؟ عندما يصاب إسرائيليون في الميدان أيضا تصل كل سيارات الإسعاف وكل طائرات الإسعاف في غضون 6 دقائق. كيف يعني؟ كيف هذه المعاملة المزدوجة؟ وكيف يمكن أن نسمي هذه واحدة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؟ وهذه الدولة تعتدي المسلمين وعلى كل المسيحيين وتعتدي على كل البشرية.
طيب دكتور جمال، دكتور جمال، ماذا عن تعزيز صمود أبناء القدس؟ هل من مجيب؟ هل من مغيث؟
نعم، هو صحيح بدأ متأخر التعزيز هذا من خلال قوة رادعة، يعني العين الحمراء، يعني العين بالعين والسن بالسن، وبدأ التوازن يقترب. يعني لا زال طبعا الإعداد الفلسطيني عدة وعتادا أقل بكثير من المطلوب الديونية الإجرامية، لكن ها هو يتكون. عندما أنت تدعم يعني الفصائل وتدعم الصامدين والثابتين والمرابطين والذين حفروا أنفاق للدفاع عن أنفسهم، هذا الدعم نعم يخيف الاحتلال ويجعله يحسب ألف حساب. اليوم كل وسائل الإعلام الصهيونية تتحدث عن صاروخ ليلة أمس، ليس الذي أطلق، صاروخ الذي أطلق أرض جو على طائرة إسرائيلية، وقالوا كدنا نقع في كارثة كبرى في سلاح الجو. لو أن الصاروخ أصاب الطائرة وسقط الملاحون الطيارون المجرمون الذين فيها سقطوا في قطاع غزة لكان ألقي القبض عليهم. إذن أنت عندما يعني تنظر إلى هذا التطور، هذا التطور يجعل الاحتلال يحسب ألف حساب ولا يستمر في قتل الناس وتعذيبهم ومقدساتهم.
نعم،
هذا هو الصحيح.
نعم. طيب، أمام عملية التهويد والتهجير المنهجية، إضافة إلى ما تفضلتم، ماذا يمتلك الفلسطينيون من أدوات للمواجهة؟
والله الله سبحانه وتعالى جعل فيهم خصوبة، يعني فجعلهم اليوم ابتداء من عام 2018 كما كان يعني دائما يحذر المأفون صاحب مذبحة قانا في لبنان شمعون كيرس، كان يصرخ الديمقراطية تدمرنا، الفلسطينية طبعا.
نعم.
وبالتالي من عام 2018 حتى 2022 4 سنوات الأخيرة هاي الفلسطينيون زادوا عن الوجود الصهيوني من البحر إلى النهر. طبعا نحكم كل الفلسطينيين قطاع غزة والقدس والضفة و48.
نعم.
لو أن هناك ديمقراطية حقيقية لكان قائد لربما واحد من فصائل المقاومة هو رئيس الجيش بالتصويت الحر الديمقراطية، لكن هذا كيان أصل إرهابي لا يقبل لا ديمقراطية ولا غيرها. على أي حال الفلسطينيين يمتلكون القوة الديمغرافية، يمتلكون أيضا قوة الإيمان وأنهم على الحق المبين وأن الصهاينة هم على الباطل المبين، وهذا باطل دائم بينونة كبرى، يعني لا يحتمل الاجتهاد أصلا باطل. هؤلاء مستجلبين إلى فلسطين فليرجعوا إلى بولندا ولينصرفوا إلى الفلاشة، ينصرفوا حيث ما جاءوا، فهم على الباطل أصلا، جمعوا إلى أرض فلسطين بخنوع من بعض الحكام العرب وبدعم بريطاني لعين ودعم أمريكي إجرامي. هذا الذي حصل بالفعل، وعلى هذا الأساس الفلسطينيون يملكون الحق لأنهم أصحاب الأرض وأصحاب البلاد ويعرفون أن فلسطين لهم كرأس حرب فلسطينيين وهي للعرب والمسلمين أجمعين، لأنها مصر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فمصر الحبيب لكل المسلمين وليس للفلسطينيين وحدهم.
نعم.
ولهذا السبب على الإسرائيليين أن يفهموا أنه إذا استطاعوا سحق الفلسطينيين بالقوة الغاشمة فإنهم بالتأكيد لن يستطيعوا سحق المسلمين الذين سيأتونهم من كل حد وصعوا، وسيأتونهم فعليا يوم من الأيام، سيأتونهم ويعاقبونهم ويحاسبونهم على الفاتورة كاملة، وعندئذ يكون جرب الحساب. نعم.
طيب، إلى متى سيقتصر برأيكم الدفاع عن القدس والمقدسات على الفلسطينيين وحدهم؟
حقيقة هذا سؤال استراتيجي.
نعم.
ولكن يلوح في الأفق أمل كبير، أمل كبير جدا، أن الله سبحانه وتعالى بدون أن تدفع ثمن الغالي انكشف لك المنافقين والمطبعين والمستسلمين والخربانين وكل العصابة وأخرجهم من داخل الصف، يعني لا يوجد بيننا مسيلم الكذاب ولا أبو رغال ولا غيره، وبالتالي أنت استرحت من هذه الفئة القليلة المارقة الفاجرة المنضفحة العبيد، أنت ليس بينك عبيد الآن، أنت بين ليس الأحرار في الشعوب. صحيح أن الأنظمة لا زالت بعض الشيء متماسكة وتخشى على نفسها، لكن غدا نبشر بأمر عظيم جدا، أن يعني بات الأمر واضحا، من يقف معك ومن يقف ضدك، من يقف ضدك هو مع العبيد المنضفحين من الصهاينة، أما من يقف معك القوات تتعاظم وبالتالي لن يبقى الأقصى وحيد ولا القدس وحيدة ولا فلسطين وحيدة. والآن الناس تنشد في أركان الكون يا أقصى من توحيد يجنا في قلوبنا. طيب طالما أن الأمر بهذا الشكل فالقلوب تهفو إلى القدس والأقصى وكل أرجاء العالم الإسلامي الآن تغري يعني في هذه الأيام بسبب العدوان على الأقصى.
نعم.
طيب هؤلاء سيبقون يعني عبيد للصهاينة والأمريكان؟ لا والله مستحيل. هؤلاء يعني وضعوا الحكام في زاوية وحشروهم وبدأ الآن لنا يعني أن بعض الحكام بدأوا يتململوا وبدأوا يتصلوا بالصهاينة ويقولوا لهم خربت بيتنا نحن في طريقنا للزوال نحن أصلا نحن من حماكم نحن من أبقاكم وبعد قليل من الزمن لن نستطيع. إذا كان الشاه الشاه استمر حاكما أبديا ملك الملوك لم يجد بلد يستقبله حتى الذين دعموه يعني ما استقبلوا فراح فتشوا عن بنما ولا فتشوا عن مكان يختفي فيه. إذا كان الحكام من الكوارث السابقة بقوا لكان الإسرائيلي سيبقون لكن الفراعنة ذهبوا والرومان ذهبوا وكل المجرمين تفاهم كل المجرمين ذهبوا ونابليون وراهم والصليبيين وراهم. طيب انتوا يا صهاينة انتوا ستبقون؟ لا والله لن تبقوا وحماتكم من الأنظمة يعني المتردية لن تبقى لكم. فبالتالي نحن متفائلين ومتفائلين جدا. المهم أن تبقى المنابر الإعلامية قوية جدا وتبث روح التفاؤل في الأمة.
شكرا لك دكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي أرضي ستشرق شمسها رغم العدو والمجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان والصبح آت سوف يشهده الزمان للقدس مصر الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان بليالي نصر
أعظم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا عن مواجهة الاستيطان؟ سؤال ينقلنا إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لتفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام. يعاني أهالي بلدتي قراوة بني حسان نتيجة للتوسع الاستيطاني على حساب أراضيهم عدا عن تسليم الاحتلال للعديد من الاخطارات بالهدم والمصادرة للأماكن الأثرية في البلدة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة أميرة مصلح.
تقع بلدة قراوة بني حسان إلى الغرب من مدينة سلفيت وكغيرها من قرى المنطقة محاطة بالاستيطان من كل جانب. فمن مساحتها الممتدة إلى آلاف الدنومات تنهب المستوطنات مساحات واسعة منها، ليتبقى لمخططها الهيكلي دنومات محصورة بهدف إعاقة عمليات التطور للبلدة وتوسع أهلها.
نعم، المساحة الإجمالية لأراضي قراوة بني حسان قرابة 9500 دنم، ما قام الاحتلال بصرفته أكثر من 200-300 دنم، وتم تشييكه ويحاول الامتداد إلى مجموعة من الأراضي وكثير من الدنومات وأراضي المواطنين.
هذه البلدة التي تعكس قبسا من روح التاريخ والتراث لما فيها من معالم أثرية لم تسلم حجارتها المعبقة برائحة الأجداد من مخططات الاحتلال الهادفة إلى سرقتها وتهويدها. فهنا في كل شبر سواء كان تاريخيا أو زراعيا تجد إخطارا إما بالهدم أو المصادرة.
أن يعني إحنا صار علينا خطر، المزارع صار علينا خطر مثل المواطن، يعني فإذا واحد بروح هو ولاته بصرحه الكل بيضل مشغل باله فيهم، وإحنا اللي علينا بنسوي صامدين في أرضنا ونكون في واجبنا والباقي رب العالمين.
حصار استيطاني يلفها من الأربع جهات ليقف عائقا وسدا أمام أي تطور أو وجود فلسطيني في البلدة التي مثلها كباقي بلدات المحافظة لم يسلم فيها حتى غصن الزيتون من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه. رغم الحصار والاستيطان إلا أن الزائر لهذه البلدة التي تمتد أصولها إلى آلاف السنوات يجد فيها أصالة التاريخ وقصة لفلسطيني يرفض مهما كبلته أحقاد الاحتلال وتدنيسات مستوطنيه.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار أعزائنا المستمعين، حيث يكثف جيش الاحتلال من حملات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية لا سيما في المناطق المصنفة جيم بحسب اتفاقية أوسلو، وبموازاة ذلك يعمل على معاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة التي تساعد في إقامة الأبنية الفلسطينية وشق الطرقات. وتشير التقديرات إلى أن جيش الاحتلال صادر أكثر من 130 مركبة في العامين الماضيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
يصادر الاحتلال قبل أيام شاحنات ومعدات من منطقة زيف شرق يطا في الخليل في محاولة لعرقلة إقامة مستشفى لعلاج الأمراض الخبيثة، ويصادر جرارا زراعيا في منطقة البقيعة في الأغوار الشمالية. إجراءات مصادرة تتكرر في الضفة الغربية لسيما المنطقة جيم بموازاة حملات الهدم. ووثقت هيئة مقاومة الجدار مصادرة أكثر من 130 مركبة ثقيلة ومتوسطة منذ بداية العام 2019، واللافت أن من بينها مركبات نقلت مواد إغاثية لمناطق جيم لسيما خلال جائحة كورونا.
بلغ عددها قرابة 134 مركبة فلسطينية متوسطة وثقيلة تم مصادرتها وفرض غرامات مالية باهظة عليها تحت حجج مختلفة، تارة بحجة أنها تعمل في مناطق عسكرية مغلقة، تارة أنها تعمل في مناطق ممنوع العمل بها. هناك نوع آخر استجد من العمليات المصادرة أن يتم مصادرة مركبات تقوم بنقل مواد إغاثية لمواطنين فلسطينيين تعرضت منازلهم لعمليات هدم أو تدمير أو منشآتهم الزراعية، وتكون هذه الحافلات محملة بمواد إغاثية.
هي إحدى إجراءات الاحتلال التي تهدف لقطع الطريق على أي فلسطيني لمساعدة سكان المناطق جيم والمناطق المهددة بالمصادرة، محاولة للضغط على أصحاب المركبات والمعدات لوقف أي أعمال تساعد في صمود الأهالي.
الاحتلال لا يريد للفلسطيني أن يقوم بأي عمل شيء يثبت الناس في أرضهم هناك، وخصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية وتعزيز صمود المزارعين، تعزيز صمود التجمعات البدوية التي تم هدم أماكنها، فبالتالي يريد حصار هؤلاء الناس ويجبرهم على الرحيل بالنهاية. ولذلك هو يضع عقوبات كبيرة على كل من يقدم مساعدة، على كل أصحاب الآليات، على كل السيارات التي تصل حتى سيارات الإغاثة إلى مناطق.
يا يستند الاحتلال لسلسلة أوامر عسكرية تصدر عن الإدارة المدنية بصفتها الحاكم العسكري، بعضها بذريعة دخول المركبات مناطق ممنوع الوصول إليها أو مناطق عسكرية، فيما البعض الآخر يصادر بذريعة إقامة بناء أو شق طريق بدون ترخيص في وقت تمنع فيه التراخيص بتاتا.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف. وعن مصادرة جيش الاحتلال للمعدات الفلسطينية ومعاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، ننتقل إليه.
سيد عايد، كيف أثرت عمليات المصادرة على أعداد كبيرة من معدات الفلسطينيين ومركباتهم؟ هذه الإجراءات كيف تؤثر على أصحاب هذه المعدات، وكيف تؤثر أيضا بشكل عام في مسار البناء والزراعة ومختلف المجالات؟
أنت تعلم أن الاستيطان له مستويان، مستوى يتمثل في استقطاب اليهود من كافة أرجاء العالم للتوطينهم في الأراضي الفلسطينية، ومستوى آخر يتمثل في طرد الفلسطيني من أرضه وفرض مجموعة كبيرة من الإرهاصات التي تجبر هذا الفلسطيني على ترك أرضه ودفعه باتجاه الرحيل إن لم يكن قسريا فاختياريا من خلال منعه أو إغلاق كافة سبل الحياة أمامه. من المفارقات العديدة أن الاحتلال يعتبر أن كل قطعة أرض أو كل منطقة فرض عليها أو فرض عليها أمر من الأوامر العسكرية المختلفة، سواء بمنع البناء أو سواء بالمصادرة أو سواء بوضع اليد لأغراض عسكرية أو سواء إغلاق عسكري، يعتبر الوجود الفلسطيني فيها جريمة، ويعتبر أي منقول أي شيء يتحرك في هذه المنطقة للفلسطينيين هو أداة لارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي يحق لأي عنصر أمني مارك طريق أن يصادر هذه الأداة. تخيل أن يتم اعتبار آلية لعمل إنساني سواء كان طبي أو زراعي أو خدماتي تعتبر وكأنها سلاح قاطع طريق أو كأنها مواد مخدرة، حتى بالعكس ويهادن تجار المخدرات، ولكنه يعتبر أن هذه الأدوات التي تستخدم للزراعة ولخدمة الجمهور الفلسطيني في المناطق المسماجين هي أدوات لارتكاب جرائم.
طيب سيد عائد، على أرضية عمليات المصادرة، هل هذا يمنع من تقديم الخدمات أم أن هناك حالة تحدي لهذه السياسات التي يتبعها العدو؟
بالتأكيد هناك مستوى عالي من التحدي وإصرار كبير من خلال المؤسسات الرسمية والشعبية وإرادة عالية من خلال للمواطن الفلسطيني في تحدي هذه الإجراءات. هناك ضغوط مضطردة على الفلسطيني واضطراب في مستوى المعنويات الفلسطينية للتحدي هذه القرارات الإسرائيلية والتغلب عليها. يعني لا يمكن للفلسطيني أن يستسلم إلى هذه الإجراءات، هي ترهقه، تعيق من حركته، تثقل عليه هموم الحياة ومتطلباتها، ولكن إرادتنا دائما هي رصيدنا وحراس مالنا، وإن شاء الله نحن نأمل أن تتغلب على مخزي.
مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدار، إلى اللقاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الزملاء في فقرة حديث الدار، شيماء عبد الكريم وأمير مصلح وسمير الكاشف وحسن نمر معدل الفقرة، والشكر الموصول لمدير الدائرة المدير العام للدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار الأستاذ عايد مرر. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.